نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس 64 بعد 104 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة عبر الشبكة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة تفسير سورة الحج قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال بعض السلف قوله فكلوا منها أمر إباحة، وقال مالك يستحب ذلك، وقال غيره يجب، وهو وجه لبعض الشافعية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في الأمر بالأكل منها ثلاثة أقوال: القول الأول أنه للإباحة، القول الثاني أنه للاستحباب، القول الثالث أنه للوجوب، والصواب أنه للاستحباب وليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله واختلف في المراد بالقانع والمعتر. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم.
بما أعطيته وهو في بيته، يعني هذه جملة ينبغي أن تقرأ وحدها، ليس أن إذا كان في بيته فهو معتر أو لا، يعني تذهب إليه بالصدقة وتعطيه لا يسأل هو. نعم.
والمعتر الذي يتعرض لك،
يعني بالسؤال يسألك. نعم.
ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل، وكذا قال مجاهد ومحمد.
ولا يسأل.
نعم.
يعني لعله يتعرض، يعني يقف أمامك أو يعني حتى تلتفت إليه، يعني يقول لك أنا هو بس ما بتكلمش.
وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما القانع المتعفف، والمعتر السائل، وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم وعكرمة والحسن البصري وابن الكلبي ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك، وهذا لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير القانع هو السائل، ثم قال أما سمعت قول الشماخ لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع.
نعم. لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع. نعم. القنوع أي القانع وهو السائل، والمعتر أعف من القانع. نعم.
قال يغنى من السؤال، وبه قال ابن زيد. وقال زيد بن أسلم القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور، وهو رواية عن عبد الله بن زيد أيضا. وعن مجاهد أيضا القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر الذي يعتريك من الناس. وعنه أن القانع هو الطامع.
الأقرب أنه يعتري. نعم.
عندي هنا وهو رواية ابن عبد الرحمن بن زيد.
هو رواية عبد الله بن زيد.
نعم. عندي كل وهو رواية عن ابن عبد الرحمن بن زيد، وخلف الهامش صحفة إلى عبد الله بن زيد.
عبد الرحمن بن زيد.
من أسلم.
طيب.
قال والمعتر الذي يعتريك من الناس، وعنه أن القانع هو الطامع، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. وعن عكرمة نحوه، وعنه القانع أهل مكة. واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال. والمعتر من الاعترار، وهو الذي يتعرض لأكل اللحم.
وقد والحاصل أن هذا فيه خلافا، قد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أقوالا كثيرة في القانع والمعتر، وظاهر الآية أن القانع هو الذي يقنع بما يعطى، وقد يسأل سائلا وقد يكون غير سائل، والظاهر أنه غير سائل، لأنه يقنع بما يعطى وقد يكون سائلا ثم يقنع بما يعطى. والمعتر من الاعترار، وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. نعم.
قال رحمه الله: وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء، لأنه تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وفي رواية: فكلوا وادخروا وتصدقوا. وفي رواية: فكلوا وأطعموا وتصدقوا. والقول الثاني أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف.
نعم.
والقول الثاني أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف.
نعم.
لقوله في الآية المتقدمة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله في الحديث: فكلوا وادخروا وتصدقوا.
على كل حال، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة، وهم الفقراء الذين دخلوا المدينة، ونهاهم أن يدخروا أكثر من ثلاثة أيام حتى يتصدقوا به على الفقراء. ثم بعد ذلك في السنة التي بعدها لما لم يكن هناك فقراء نسخ ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ما بدا لكم، فكلوا وادخروا ما بدا لكم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة إلى أنه إذا وجد فقراء مثل هؤلاء فلا يجوز الادخار فوق ثلاث، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، والعلة في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي وجود الفقراء، فإذا وجد الفقراء في مثل هذه الحال فلا يجوز الادخار فوق ثلاث، يعني ثلاث ليالي، بل يجب أن يتصدق على الفقراء، وإذا لم يوجد جاز الادخار فوق ثلاث. والقول الثاني ماذا قال؟ أعد القول الثاني.
والقول الثاني أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله تعالى في الآية المتقدمة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فكلوا وادخروا وتصدقوا.
نعم.
قال رحمه الله: فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا، وبه قال ابن سريج من الشافعية. وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها، وقيل يضمن نصفها، وقيل ثلثها، وقيل أدنى جزء منها، وهو المشهور من مذهب الشافعي.
نعم، إذا أكلها كلها ولم يترك شيئا فلم يطعم ولم يتصدق قيل ليس عليه شيء، وذهب إلى هذا ابن سريج والمالكية. وقال بعضهم: يضمنها كلها، وقيل يضمن النصف، وقيل يضمن الثلث، وقيل يضمن أقل شيء، يعني مقدار أوقية، أي قطعة صغيرة يضمن ثمنها وتصدق بها على الفقراء. هذا عند الحنابلة، لأن الله تعالى أمر بالإطعام، وهذا لم يطعم لأنه أكلها كلها فيضمن. والقول بأنه يضمن بعض الشيء هو ظاهر الحديث وله وجه. نعم.
قال رحمه الله:
قال ما عليه فتوى كبار العلم أنه لا يضمن، وأنه لو أكلها كلها أجزأته. نعم، لأن الأمر هنا كلوا وتصدقوا وادخروا على سبيل الاستحباب، ليس على سبيل الوجوب أو الشرطية. نعم، لكن طبعا مطلوب إنسان يعني يغني إخوانه الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، يعني يعاونهم على الفرحة والسرور بيوم العيد. نعم.
أنا أدرس مثل الأضاحي وفي الهدي وكذلك ولا لا الهدي يختلف؟
لا الهدي يختلف، هذا بالأضحية، الأضحية والعقيقة، أما الهدي لا. نعم.
قال رحمه الله: وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي: فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. ومن العلماء من رخص في ذلك، ومنهم من قال يقاسم الفقراء ثمنها والله أعلم.
الصواب أنه لا يجوز بيع الجلود، لكن له أن يستفيد منها ويستمتع بها، كأن يدبغها يدبغها ويجعلها كأن يدبغها ويجعلها قربة، أو يتصدق بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نحر من الإبل بيده الشريفة 37، ونحر علي رضي الله عنه ما غبر، أي ما بقي، النبي نحر كم؟ 63، وعلي نحر الباقي 63، ونحر علي لما غبر أي ما بقي، أمر بها فتصدق بها على الفقراء، وأمر أن يؤتى له في كل واحدة منها ببضعة، أو من كل واحدة منها ببضعة، فطبخت في قدر وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها على الفقراء جميعا. فالجلد إما أن ينتفع به، وإما أن يتصدق به على الفقراء والمساكين، أما وإما أن يبيعه فلا، ولا يقاسم الفقراء، إما أن يستمتع به أو يدبغه أو يجعله قربة أو يتصدق به أو يهدي. نعم. ولو أن يعطيها ويجعلها بقصد الهدية، لأن الأضاحي يهدى منها ويتصدق ويؤكل، فإما أن يهدى يهدي الجلد أو يتصدق بها على الفقير ولا يبيعه، ومثله في العقيقة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: مسألة. عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس هو من النسك في شيء أخرجاه.
هكذا عجله ولا قدمه؟ الشعب عجله في نسخة قدمه، يعني في الشعب عجله.
قال: ما بين القوسين من البخاري ونكرات المخطوطة يبديه.
يبديه؟
نعم.
طيب. وهذا الحديث رواه الشيخان، وفيه قول: إن أول ما نبدأ به في هذا اليوم، ويوم عيد الأضحى يوم النحر، أول ما يبدأ به صلاة العيد ثم يرجع فينحر، والسنة أن يكون ذبح الأضاحي بعد طلوع الشمس وبعد صلاة العيد. الناس يستعجلون في هذا جدا، بعد طلوع الشمس وبعد الصلاة في القرى والأمصار، أما في البوادي التي ليس فيها صلاة عيد فبعد طلوع الشمس بمقدار ما مضي صلاة العيد. أما من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، وعليه أن يعيد. فهذا أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه قال للبراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه أنه تعجل وذبح قبل الصلاة، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، تعجلت وذبحت قبل الصلاة وأعطيت جيراني المحتاجين. فقال عليه الصلاة والسلام: شاتك شاة لحم، ولا تجزى عنك أضحية. فقال رسول الله: إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، والعناق هي السخلة الصغيرة التي لم تبلغ سنة. من المعلوم أن من المعز لا تجزي إلا إذا تم لها السنة ولا السنتين؟ السنة. والبقر خمس سنتان، والإبل خمس سنوات، وهذه أعناق قد يظهر 6 أشهر أو 3 أشهر لكنها جيدة. فقال: إن عندي أعناقا أحب إلي من شاتين، وقال عليه السلام تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعده. يعني هذا هذه خاصة بهذا الرجل أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه أنه ضحى بجذعة معزي، وأما غيره فليجزئ من المعزي إلا ما تم له سنة، من الضأن إلا ما له 6 أشهر، والجذع من الضأن لا بأس، أما المعز فلا يجزئ إلا ما تم له سنة. نعم.
قال رحمه الله: فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، زاد أحمد وأن يذبح الإمام بعد ذلك.
هذا إذا كان الإمام يذبح في المصلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في صحراء قريبة من البلد، ولا يصليها في المسجد النبوي بل يصليها في صحراء، فجميع المساجد السنة أنها تغلق في هذا اليوم في صلاة العيد ويصلى في الصحراء في المصلى، إلا المسجد الحرام فقط، وكذلك صلاة الاستسقاء، ثم بعد ذلك يذبح في المصلى. ولهذا قال: إذا كان يذبح في المصلى فيكون الذبح بعد ذبح الإمام، أما إذا كان لا يذبح في المصلى فيكون بعد صلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله: زاد أحمد وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام. وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، إذ لا صلاة عيد عنده لهم.
لما جاء في صحيح مسلم ماذا؟
لما جاء في صحيح مسلم وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام.
قال شيخنا سلمه الله: لم يقع لي في مسلم هذا اللفظ، هو ولا تنحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الإمام ينحر في المصلى فلا بأس. قولوا ألا تذبحوا حتى يذبح الإمام، هذا اللفظ يعني هذا أثبت. نعم.
أي لفظ؟
وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام،
هذا أثبت.
نعم.
وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر.
ونحوهم
أهل القرى
أهله. طيب. نعم.
فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر، إذ لا صلاة عيد عنده لهم، وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام، والله أعلم.
أي أن صلاة العيد لا تشرع لأهل القرى ولا تشرع إلا لأهل الأمصار الساكنين في البلد. والظاهر أن قول أنه قول ضعيف، وقول أبي حنيفة رحمه الله أنهم يذبحون بعد صلاة الفجر، والصواب أنه لا يجوز الذبح مطلقا لا لأهل الأمصار ولا لأهل البوادي إلا بعد ارتفاع الشمس، لكن لأهل القرى يكون بعد الصلاة والخطبتين، يعني ينتظرون مقدار الصلاة والخطبتين ويذبحوا. وأما أهل البوادي إذا لم يكن عندهم صلاة فمقدار ارتفاع الشمس ومقدار مضي صلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله: ثم قيل لا يشرع الذبح.
طيب لعلنا نقف عند هذا الحد. ثم قيل إيه؟ نعم نقف عند هذا في الأيام التي يجزئ فيها الذبح. نعم. وفق الله إياكم من يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.